السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، في هذا اليوم الخميس 16 من شهر رجب لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد من كتاب المساقات والمزارعة في باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوها. وتقدم الكلام على هذه الترجمة وعلى حديث رافع الذي صدر به رحمه الله هذه الترجمة، ثم ذكر ألفاظه تباعا كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله في ذكر اللفظ الأول، قال: وفي لفظ، يعني في ذكر اللفظ الأول بعد ذكره الحديث باللفظ الذي يعني اشتهر به، قال: كنا وفي لفظ كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض. قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. رواه البخاري. وهذا الخبر أيضا من نفس، وهذا اللفظ من نفس الطريق الذي عندهما كما تقدم، من رواية يحيى ابن سعيد الأنصاري عن حنظلة ابن قيس رحمه الله عن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج. والحديث هذا من أشهر طرقه عن رافع رضي الله عنه. هذا اللفظ: كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا. مزدرعا هذا تمييز لقوله أكثر، أكثر أهل الأرض مزدرعا، يعني في تلك النواحي أو في المدينة. ولهذا كانوا يكرون الأرض لكثرة الأراضي أو كثرة ما فيها من المزارع وما فيها من الأشجار، فكانوا يكرون الأرض، معنى يؤجرونها بالناحية منها، يعني بالبقعة منها. وهذا كما سيأتي في لفظ يفسر هذا اللفظ، وهو أنهم يكرونها بما على أقبال الجداول والماذيانات، أو الماذيانات اختلف في ضبط الذال، والأربعاء ونحو ذلك. وتقدم أن الأربعاء هو النهر الصغير، والماذيانات هي الأنهار الكبار، وأقبال الجداول هو أول ما يرد الماء على الجدول فيكون قويا، فكانوا يشترطون هذه البقع. وهذا هو الذي نص عليه رافع في كثير من الأخبار يفسر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكراء على هذا الوجه. ولهذا قال: كنا نكري الأرض بالناحية منها، بأن يعين بقعة فيقول صاحب الأرض: هذه لي أو من نصيبي هذه البقعة، تسمى لسيد الأرض، فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، يعني قد يصاب هذا الموضع الذي خص فلا ينبت، وتسلم بقية الأرض فتنبت، وربما تسلم الأرض، تصاب الأرض بمعنى أنها لا تنبت ويسلم ما عين. والمعنى من قول رافع رضي الله عنه أنه دائر بين الغنم والغرم، أنه مخاطرة. وهذا هو عين ما فسره الليث بن سعد رحمه الله كما عند البخاري موصولا عن شيخه عن الليث، أنه سبق ذكره أن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال حرام، وفي لفظ بالفهم علم أنه لا يجوز. فنهينا، نهينا لما فيه من الغرر والمخاطرة. هذه قاعدة الشرع في هذه البيعات وفي هذه المؤاجرات، هذا نهي عنه في جميع ما كان من هذا الجنس. فنهى عليه الصلاة والسلام عن المزابنة والمحاقلة، ونهى أيضا عموما عن بيع الغرر وعن بيع الحصات إلى غير ذلك من بيوع المخاطرات، كله نهي عنه. وكذلك ما كان من المؤاجرة على هذا الوجه، لأنها كلها بيع. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، يعني أنه قليل، ولهذا سيأتي أنه رخص فيه، لكن لم يكن الذهب والورق عندهم. وسيأتي في رواية أن سوف يعزوها رحمه الله إلى أحمد وابن ماجة، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان العيش إذ ذاك شديدا، والأمر دون، وليس عندهم ورق ولا دنانير، إنما كانوا يؤاجرون أو يكرون الأرض ببعض ما يخرج منها، ففي مصلحة للجميع، لأن العامل الذي يعمل ليس عنده ما يؤاجر، يكون بينهما على سبيل الشرط على النصف الثلث، وهذا أنفع لهما جميعا وأبرك، لأنه من باب المشاركة، فيشتركان في الربح والخسارة. وهذا تقدم، فهذا كما قال رحمه الله في هذه الرواية أنه تفسير لما جاء في الروايات المجملة في حديث رافع رضي الله عنه. وهذا هو الذي اعتمده أهل الحديث وأهل الفقه، وهو الصواب في هذه المسألة. وقد اضطرب كلام كثير من أهل في هذا، وبعضهم تردد وبعضهم توقف، لكن جمع الطرق يبين هذه الأحاديث في هذا الباب، سواء حديث رافع أو غير حديث رافع، حتى في حديث جابر أيضا وغيره من الأحاديث سبيله هذا السبيل، فقد جاءت مجملة أو جاء النهي عنها ثم جاء مبينا. وفي لفظ أي لحديث رافع رضي الله عنه: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، يقال الماذيانات، الماذيانات، وهي ليست عربية، والماذيانات جمع ماريان، وهو نهر، والماريان النهر الكبير، والماريانات الأنهار الكبار، وأقبال الجداول، وهو أوائلها ورؤوسها، لأنها حينما يصل إليها يكون صب الماء عليها قويا وكثيرا، فيكون أدعى لسرعة نباتها وظهورها. وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، أشياء من الزرع، سيأتي في رواية شيء من التبن، والمعنى أنهم قد يحددون بقعة، وقد يضيفون مع البقعة عين من هذا الزرع، إما شيء من الحب أو شيء من التبن، فكل هذا غرر ومخاطرة. فقال: فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. وهذا في معنى قوله في الرواية التي: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك. وهنا صرح بما هو أوضح أنه يهلك هذا الذي عين مثلا قد لا ينبت، ويسلم الذي لم يعين مثلا لصاحب للعامل، أو بالعكس قد يسلم وينبت الذي عين لصاحب الأرض، ويهلك الذي عين أو باقي الأرض الذي للعامل. وهذه الرواية لعل المصنف رحمه الله الإمام مجد أخرها لأنها أوضح من الرواية التي قبلها، ولأن الرواية السابقة في الصحيحين التي تقدمت فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فالرواية التي بعدها بيان وشرح، والرواية الأولى بينت وشرحت سبب النهي أو فصلت فيه، والرواية الثانية ذكرت نوعا من أنواع الاتفاق التي لا تجوز، وهما كان على الماذيانات وأقبال الجداول. قال: ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ليس عندهم ذهب ولا فضة، الأمر شديد، وجاء ما يدل على أنه في حال حاجة وشدة، فكانوا يحتاجون إلى المشارطة على هذا الوجه مع العمال، فلذلك زجر عنه، والمعنى أنه يحرم، فإذا زجر عنه فهذا نهي لما يفضي إليه من النزاع والخلاف. وأيضا فأنبه إلى رواية تتعلق بالخلاف والنزاع، أنا ذكرت رواية في درس البارحة أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لما ذكر له قول رافع بن خديج في النهي عن الكراء ونحو ذلك، قال: يرحم الله رافعا أو من رافع، نحن أعلم بذلك منه، إن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم عنده رجلان يعني في الزرع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. قال زيد رضي الله عنه: فسمع رافع آخر الحديث ولم يسمع أوله، فسمع لا تكروا المزارع، فصار ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكروا المزارع ولم يعلم السبب، ولا شك أن السبب يبين الحكم والحكمة في الحديث، وهذا واضح. لعلي عزوت في الحديث هذا الخبر إلى الصحيحين أو إلى أحدهما، لكن يظهر أنه وهم مني، والحديث لم أجده في الصحيحين ولا في أحدهما ويراجع، وقد رأيته عند أحمد وأبي داود، وعند أحمد وأبي داود من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد هذا الحديث، ووقع خلاف في هذين الراويين، وقع خلاف في هذين الراويين، فالسند محتمل، السند محتمل إن لم يكن له إلا هذا الطريق، فإن كتب الطريق آخر وأنا لا أدري هل هو يعني كان يقع في خاطر أنه ذكر في الصحيح، لكن بحسب مراجعتي له أخيرا لم أره في الصحيح، إنما لوجدته عند أحمد وأبي داود وعند غيرهما من أصحاب السنن، يعني روي عند بعضهم، لكن هو أشهر من روى أحمد وأبو داود. فالنبي عليه الصلاة والسلام زجر عنه لأجل ما يقع فيه من نزاع. فأما شيء معلوم مضنون فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، فلا بأس به، هذا مثل ما تقدم في الرواية الأخرى. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، يعني أنه لا بأس به، وتقدم للصحيح فأما الورق فلم ينهنا، فأما الورق يعني إذا تيسر فلا بأس بذلك، لأنه معلوم مضمون، وهذه هي الإجارة، هذه هي الإجارة، وتقدم ما جاء في النهي عنها، وأن تارة يكون على وجه المنع إذا كان المراد الكراء الخاص، الكراء العام الذي يحدد فيه بقعة معينة وأن لا يجوز، وتارة يكون النهي على سبيل الندب، يعني الأمر على سبيل الندب أو النهي على سبيل التنزيه، وأنه ينبغي أن يبذل لأخيه إذا استغنى، وسبق ذكر روايات من حديث ابن عباس وغيره، وأن هذا هو الأكمل بأن يبذلها لأخيه، وجاء عند أبي داود من استغنى أيضا كما، وهو في حديث رافع أيضا، هذه رواية في حديث رافع أيضا أن من استغنى عن الأرض فإنه يبذلها لأخيه، يبذلها لأخيه إذا استغنى عنها، يعني لم يكن عنده حاجة إليها. نعم. وجاءت حديث كثيرة في هذا الباب، ولهذا وقع فيها خلاف، لكن أهل العلم من أهل الحديث والفقه جمعوا بين الروايات، وسيأتي أيضا مزيد روايات إن شاء الله. وهذا الخبر أو هذه رواه مسلم، تكلمت عليه قبل أن أذكر رواية، رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وهو من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثني حنظلة بن قيس، وهو في الرواية الأخرى مريت يحيى بن سعيد عن حنظلة، هنا مريت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، مريت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فهو يعني مشهور عن حنظلة بن قيس، فيدل على تعدد طرقه ومخارجه، وهذه الروايات مفسرة، فهي من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وربيعة بن عبد الرحمن هذا هو التيمي مولاهم، مشهور بربيعة الرأي رحمه الله، من شيوخ مالك، توفي سنة 36 و100، وهو من صغار التابعين، روى عن أنس مالك في الصحيحين، وله قصة الله أعلم بصحتها يذكرونها عن أبيه، أبوه اسمه فروخ، هو يكنى بأبي عبد الرحمن واسمه فروخ، فكان يقال إنه ذهب للغزو وكانت زوجه حامل بربيعة، قد يكون يعلم أو لا يعلم، لكن لما ذهب كانت حاملا به، فذهب إلى بعيدا خراسان غير فم، فمكث 27 سنة ثم رجع، تغيرت الأمور 27 عام في ذلك الوقت، فلما رجع أبوه اللي هو فروخ وكان قد وضع عند زوجه دراهم كثيرة، لعله ذكر 30,000 دينار، وأمرها يعني أن تنفقها وأن تحفظ يعني ما بقي منها، فلما جاء إلى بيته فطرق الباب فخرج له ربيعة، فاستنكر إذ رجل قال في داري وعند حرمي وأمسك بتلابيبه، قال لا أترك حتى أبلغ السلطان، ثم ربيعة قال له أنا لا أترك حتى أبلغ السلطان، كل منهم يعرف الآخر، فسمعت أمه صوته فعرفته، ثم جاء الناس إليه حتى تحققوا من أنه والده، ثم قالوا أغدوا إلى المسجد، وكان قد سأل زوجه عن المال، قالت المال سوف ترى إن شاء الله، لكن أغدوا، فغدا إلى المسجد، فلما غدا المسجد وجد الناس ملتفين عند هذا الشاب، فلما دخل وكان ربيعة يعني لا يحد البصر يستحي منه من أبيه لما عرف الأمر، لأنه بعد ذلك تعانق وصار كل يبكي إلى الآخر، فحمد الله على أنه لما قالت له زوجها المال قد ذهب أنفقته على ابنك هل ترضى أن أبقيها أو أنفق، لا نعم ما وضعتي فيه وما كنت أظن أن يكون ابني في هذا المكان، فذكر قصة فالله أعلم، ذكر صاحب تهذيب الكمال وغيره، لكن كما نعلم أن مثل قصص التي يعني قاعدة في هذه القصص والحكايات التي تذكر عن السلف، فهناك قصص جنسها يقع ليس فيه غرابة ولا نكارة، فهذه لا بأس أن تذكر ولو لم تثبت أسانيدها، إلا أن يعلم أنها منسوجة مكذوبة، فإن كان لم يعلم أنها مكذوبة فلا بأس أن تذكر، ولهذا يقول الخطيب البغدادي في بعض كتبه هذه الحكايات عن السلف والتابعين مثل هذه الحكايات أسانيدها زينة لها، لأنها لا يشترط فيها شيء، ولأنها لا يترتب عليها أحكام، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا كان يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج تلك الأمة، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام أولى أن يحدث عنهم من الحكايات وهذه الغرائب، لأنها لا شك أن ما كان من هذه القصص وهذه الحكايات وما يتعلق بالعلم كل أصله ناشئ من الاجتهاد في طلب العلم والرحلة في طلب العلم أو نحو ذلك من الأمور التي جاءت الشريعة بالحث عليها، أو ببيان أنها من الأمور الممدوحة ونحو ذلك. فلهذا إذا لم يكن في القصة نكارة ولا غرابة ولا تخالف أمورا معتادة، وإلا في هذه الحال لا يجوز روايته، بعض الحكايات تكون منكرة وإن كان يترتب عليها أحكام لكن تكون منكرة، يعلم أنها مكذوبة، فما علم أنه مكذوب فلا يحكى. لكن الشيء الذي يجهل، وقد ورد في بعض حتى الأحاديث تذكر في هذا الباب، إذا جاء حديث مثلا في فضل ولا يعلم، يعني أنه يعني يحصل توقف فيه لكن يحتمل أن الرسول قاله أو لم يقوله، هذا ورد فيه بحث وفيه كلام وتكلم عليه شيخ الإسلام رحمه الله، سبق في بحث إما في سؤال أو في درس إشارة إلى هذه المسألة. يقول أنه رواه مسلم، رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق ربيعة عن حنظلة من قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه. وهذا الحديث دلالته واضحة كما تقدم على ما ذكر فيه، وهو في معنى الرواية السابقة، وأيضا هي أبلغ في الشرح والبيان. وفي رواية، هذه الرواية الثالثة، الرواية الثالثة التي هي زيادة على الرواية الأصل في الباب، وإلا إذا أضفناها إلى رواية الباب فتكون هي الرابعة. قال: حدثني عمايا أنهما كان يكريان على صيغة الإفعال من أكرى يكري، من أكرى يكري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وبشيء يستثنيه صاحب الأرض. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وهذا أيضا من نفس الطريق الذي تقدم، طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة ابن قيس عن رافع رضي الله عنه، وكذا عند النساء من هذا الطريق، وأنا لم أره عند أحمد بهذا اللفظ، هو عند البخاري والنساء بقول حدثني عماي، لكن عند أحمد لم أره بقول حدثني عماي، بل رأيت عند أحمد من رواية رافع وهو عنده عن عميه بغير هذا السياق، فينظر هل هو موجود بهذا السياق أو بهذا اللفظ الذي رأيته عند البخاري والنسائي بهذا السياق، وعند أحمد عن ربيعة دون قوله حدثني عماي. قوله حدثني عماي، أما العم الأول فهو ظهير بن رافع، وهذا وقع عند البخاري ذكر ظهير، والثاني ذكر الحافظ رحمه القسطلاني أنه مظهر كما ذكره بعض من أنصنف في المبهمات، والحافظ رحمه الله رجح أن اسمه مهير مصغرا، أن اسمه مهير، واحتج بما رواه أبو علي بن السكن في هذا الخبر، وفيه أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة، وزعم قتادة أن اسمه مهير، وقال الحافظ إن هذا أولى لأنه كأنه من مخرج الحديث، وبالجملة لا يترتب عليه حكم، إنما الذي ثبت ذكر ظهير هذا في رواية عند البخاري، ظهير ابن رافع أحد عميه. وهذه إحدى الطرق التي سلك ابن القيم رحمه الله في الجواب عن هذا الخبر، أنه تارة يحدث به مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة عن أعمامه، أنهما كان يكريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، الأربعاء جمع ربيع وهي الجداول الصغار أو الأنهار الصغار، وبشيء يعني مثل السواقي، وبشيء يستثنيه صاحب الأرض. أيضا يقول استثني هذا المكان مثلا، أو ربما يستثني شيئا معينا، يقول مثلا كذا صاع من بر أو شعير أو شيء من تبن مثلا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه أحمد والبخاري والنسائي كما تقدم. وهذا أيضا وهذه الرواية الثالثة أراد المصنف رحمه الله أن يبين بها سبب التحريم والبطلان أو فساد العقد، وهو إذا شرط بقعة معينة أو مكان معين أو آصع معينة نحو ذلك، كما في هذه الروايات. وهذه الرواية فيها زيادة على الروايات المتقدمة، وبشيء يستثنيه صاحب الأرض، بشيء يستثنيه صاحب الأرض، وإن كان قول يستثنيه يدخل في الروايات السابقة، لكن بعض الروايات تكون أخص من بعض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا صريح في أن الذي نهى عنه أمر إذا نظر في ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز، وأنه لم ينهى عن المزارعة على الثلث والربع، إنما نهى عن الكراء على هذا الوجه. جاء في رواية عند أبي داود، جاء في رواية عند أبي داود ما يدل على أنه من حديث رافع، حديث رافع بن خديج، حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ما يزرع، قال أزرع في أرضي ولي النصف ولعامل النصف، قال أربيتما. هذه الرواية منكرة في روايات رافع إن كان على ظاهرها، إن كان أنه ليس فيه إلا الربع والثلث النصف، قال النصف أو الثلث أو الثلث أو الربع. معلوم أن المزارعة على الثلث والربع لا بأس بها، لأن هذا هو الشيء الذي يخرجهم من الربا ويخرجهم من الغرر والمخاطرة، لأنهم اشتركان في الربح والخسارة. وهذه رواية من رواية بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن رافع بن خديج، وبكير بن عامر هذا ضعيف، فروايته هذه منكرة. ونرى أيضا في كثير من الروايات يأتي أحيانا رواية معروفة في الصحيحين، وربما يأتي رواية أخرى شاذة يجزم بضعفها أو نكرتها، إذا كانت ضعيفة مع المخالفة هي منكرة، وإن كان إسنادها مستقيم وهي مخالفة مثلا رواية المعروف الصحيحين فتكون شاذة، وربما قيل منكرة وهي على طريقة المتقدمين، فإنهم يتوسعون في الإصطلاح، قد يطلقون المنكر على ما كان من هذا الجنس وإن كان الراوي له ثقة إذا انفرد بهذا دون غيره. وهذه اصطلاحات معروفة للمتقدمين رحمة الله عليهم، لم يكن عندهم هذا التدقيق وهذا التحديد وهذه الحدود والاصطلاحات، إنما المتأخرون لأجل ضبط هذا الفن فرقوا بين الشاذ والمنكر ونحو ذلك، ولكن عبارات المتقدمين يعني ما أحمد وغيره لم يكونوا يفرقون، لكن يتبين من كلامهم أن هذه الروايات يكون بعضها شد ضعف من بعض ولا مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت هذه شد ضعف قد يطلق على الجميع منكر وقد يطلق على الجميع شاذ. فالشان في أنهم يقول هذه الرواية لا تصح. نعم. وفي رواية، وهذه رواية رابعة موضحة لحديث رافع، وهي رواية خامسة لحديث رافع رضي الله عنه. وفي رواية عن رافع رضي الله عنه أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالماديانات، الماليانات وما سقى الربيع وشيء من التبن. وهذا هو الذي نص عليه الحافظ الإمام المجد بقول التبن. جاء في هذه الرواية وهي آخر الروايات في حديث رافع: وما سقى الربيع وشيء وما سقى الربيع بالماديانات، إيه وشيء عطف قوله بالماديانات وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنها. وهذا من رواية من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة عن رافع ورافع بن خديجة رضي الله عنه. وهذه الرواية في معنى الرواية المتقدمة أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالماديانات، وفيه دلالة على إطلاق الكراء على مثل هذا، وهو أن يكون مقابل الكراء أو ثمن الكراء شيء من الزرع أو الثمر، وما سقي أو ما شق الربيع وهو النهر الصغير وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنه. هذا يبين أن الكراء كراه التحريم، لأنه نهى عنه والنهي للتحريم. ويحتمل والله أعلم أن كان في أول الأمر رخص لهم، لكن هذا يحتاج الجزم به إلى نظر، لأنه تقدم في الروايات الصحيحة أنهم كانوا يكرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، كأنهم كانوا يكرون على ذلك. ولعل حديث زيد بن ثابت إن ثبت يفسر ذلك أنهم كانوا يكرون على هذا الوجه، وكان في دائرة الإباحة واعتادوه، وكان إذا أطلق الكراء يراد بهذا الكراء على هذا الوجه الذي يخص هذه البقعة وهذا المكان. لكن لما تنازعوا واختلفوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا مزارع، لأنه يفضي النزاع والخلاف، والشارع ما باح هذه العقود ولا حلها إلا لأجل أن يحصل اتفاق بينهم، وهذا يأخذ نصيبه وهذا يأخذ نصيبه، فلا يختلفون ولا يحصل مغالطة من أحدهم الآخر. فإذا حصل خلاف بسبب هذا، لأن هذا يكون بتحديد بقعة وهذه بقعة، فقد يكون أحدهم الذي مثلا حدد ما نبتت بقعته فينازع من نبتت، وقد يكون الذي لم يحدد ما نبتت ونبتت بقعة الذي حدد فينازعه. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أنه كره أول أمر ثم نهى عنه، لأن استقر الأمر على النهي والتحريم، كأنه كان في أول أمر أنه لا بأس به رخصة، مثل ما يجري في كثير من المسائل التي قد تباح ثم ينزل الشرع بتحريمها، يحصل تدرج مثلا، مثل الخمر مثلا، ومثل بعض المسائل مثلا، مثل النهي مثلا، أشياء مثلا إما أن ينهى عنها ثم تنسخ أو يؤذن فيها ثم ينهى عنها، فهذا من هذا والله أعلم، لأن الحديث في هذا صريحة كما تقدم. قال رحمه الله: وعن أسيد ابن الحضير، وعن أسيد ابن ظهير، نعم هذا غير ابن حضير، هذا صحابي مشهور رضي الله عنه، توفي سنة 20 للهجرة في عهد عمر رضي الله عنه، وقيل 21. عن أسيد ابن ظهير قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاها بالنصف والثلث والربع، ويشترط 3 جداول والقصارة وما شق الربيع، وكان يعمل فيها عملا شديدا، ويصيب منها منفعة. فأتانا رافع ابن خديج فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، نهاكم عن الحقل، رواه أحمد وابن ماجه. وهذا عند أحمد وابن ماجه من طريق منصور عن مجاهد عن أسيد ابن ظهير، هو ابن أخي رافع، رافع بن خديج عمه، كما أن رافع روى عن عمه، فابن أخيه وهو سيد بن ظهير روى عن عمه، وهذا غير ظهير الذي هو عم رافع رضي الله عنه، ابن أخي، مع أن حصل خلاف في هذه الأسماء. وهذه الرواية التي ساقها المصنف رحمه الله برواية أسيد بن ظهير عن أسيد بن ظهير أنها برواية أسيد، هذه وجدتها عند ابن ماجه، عند ابن ماجه. أما أحمد فهو عنده بزيادة عن رافع بن خديج، الرافع بن خديج من طريق منصور، من نفس الطريق هذا، منصور عن مجاهد، منصور عن مجاهد عن أسيد. والحديث سناد الصحيح، لكن الذي رأيته عند ابن ماجه برواية أسيد بن ظهير، وجاء في كما عند أحمد من روايته عن رافع، عن رافع. نعم، وهو يعني عن عمه، عن عمه رافع. في هذا الخبر قال أسيد على رواية ابن ماجه رحمه الله قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاها بالنصف، أعطاها بالنصف. هذه إحدى الصور، أنه إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاها بالنصف والثلث والربع. والمعنى أنه يجوز وإن كان مستغنيا عنها أن يؤجرها بالثلث والربع، وكذلك لو احتاج إلى إكرائها فلا بأس من ذلك. تقدم أنه إذا استغنى عنها الأرض ولم يكن بحاجة إليها فالأولى ألا يكريها، فيما فيمنحها لإخوانه، وسبق ذكر الأدلة في هذا، وأن هذا على الاستحباب والكمال لا على سبيل الوجوب، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليه خرجا معلوما أو خراجا معلوما. قال: نعم، وهذا فيه بالنصف والثلث والربع، ويشترط ثلاث جداول. هذا هو الذي، هذا القيد هو سبب التحريم. أما بالنصف والثلث والربع لا بأس، لكن لما أضاف معه ثلاث جداول، يعني يشترط أن يكون له ما على هذه السواقي، يكون له هذا الزيادة، أبطلت هذا العقد. لكن إذا قيل على الطريق، على الطريقة الأولى أنه كان في أول الأمر يفعلونه كما ذكر رضي الله عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نهى عنه، وسببه والله أعلم لما اختلفوا، لأن هذا سبب للنزاع والخلاف. لكن الشرع له حكمة عظيمة، يتدرج في مسائل، قد يقر على بعض المسائل، ربما النفوس قد لا تفطم وكانوا معتادين لهذا الشيء ويصعب فطامها عن هذا الشيء، فيحصل تدرج حتى تأنس. وهذا واقع في كثير من أحكام الشرع، واقع في كثير من أحكام الشرع، وأظهر ما يكون الخمر والتدرج فيها، لأن الشيء قد يكون مفسدة فيه لكن إقراره لأجل دفع مفسدة أكبر، لدفع مفسدة أكبر. بل ربما الشارع يراعي هذا الأمر في نفس الأشخاص، شخص مثلا يجيز له هذا الشيء، شخص لا يجيز له هذا الشيء، والمسألة واحدة أو الحكم واحد في حق شخص جائزة وفي حق شخص لا تجوز حرام، مثل الصدقة بجميع المال. النبي عليه الصلاة والسلام قبل مال أبي بكر رضي الله عنه، تصدق به، قبله عليه الصلاة والسلام، كان من أعظم مناقبه. ولما جاءه ذاك الرجل بحديث جابر فقال: يا رسول الله خذ هذه بيضة من ذهب، خذ هذه فوالله ما أملك غيرها، تصدق بجميع ماله. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء من الشق الثاني فأعرض عنه، والشق الثالث والشق الرابع. ثم بعد لما قال خذها يا رسول الله فأخذها عليه الصلاة والسلام فرماه بها، يقول جابر رضي الله عنه: فلو أصابته لعقرته. وهذا رواه أبو داود وإسناده صحيح، والبخاري ذكره مختصرا في صحيحه، وقيل إنه أراد هذا الخبر وأشار الحافظ إلى هذا، وأنه رد على المتصدق صدقته، ولعل قال رد على المتصدق بيضة، إن كان رد قال رد بيضة فهذا واضح. لكن الشأن أن النبي عليه الصلاة والسلام رد. عمر رضي الله عنه أبو بكر لما جاء ما لم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام، قال له لا، بل قال له عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. عمر رضي الله عنه سألها النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أبقيت لك؟ قال: أبقيت لهم مثله، أبقيت لهم مثله، يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يبين أن هذه المسألة تختلف من شخص إلى شخص، مع أن الحكم واحد، يعني الحكم في الشريعة في الأصل واحد، لكن يختلف بحسب الحال. وهذا يبين مرونة الشريعة في التعامل مع الناس، ومما ينبغي أن يراعيه من يتعامل مع الناس، وأنه لا ينزل الناس منزلة واحدة وحالة واحدة في مثل هذه المسائل، في أبواب الأموال وأبواب التعامل والدعوة إلى الله ونحو ذلك. ومن نظر في هديه عليه الصلاة والسلام رأى العجب العجاب في تعامله مع الصغار والكبار وأصحاب رؤساء الوفود ونحو ذلك، ومن له شأن في الإسلام، بل إنه أحيانا عليه الصلاة والسلام قد يعاتي بعض أصحابه لأجل أن يطمئن من كان حديث عهد بإسلام، بل قد يقره على تصرف النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه قبل ذلك، لما يعلم أن الإنكار عليه قد يحدث له أمر يتأثر به. يعني هذه قصة حضرتني أثناء هذا، لكن القصة أنا لا أذكرها تماما، لكن حضرتني أثناء الكلام في قصة عوف مالك مع خالد بن وليد، وهي أصلها هي في صحيح مسلم القصة، وجاء في بعض الروايات عند أصحاب السنن في لما أن خالد بن وليد في غزوة أو أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عوف مالك معه، كان بينه وبين عوف بعض الشيء مما يقع في النفوس أحيانا بسبب أمور، هم لا شك هم بشر رضي الله عنهم. الشأن أن رجلا من المجاهدين قتل رجلا من المشركين، رجلا كبيرا من المشركين، وكان له عليه تاج وعليه أو عليه مال عظيم ونحو ذلك، إما يحمله أو مما حمله على فرس. المقصود أنه كان معه مال عظيم، والقاعدة أن السلب للقاتل، السلب قضى النبي عليه السلام قال حديث قتادة رضي الله عنه، وأن السلب لا يخمس. فخالد رضي الله عنه أخذ السلب هذا منه، فقال عوف رضي الله عنه يقول خالد: إما أخذه أو أنه خمسه. تراجع الرواية ألم، ولعله قالها: ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخمس السلب؟ فقال خالد: إني استكثرته، يقول خالد وليد إني استكثرته. فقال عوف رضي الله عنه لأوصلنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعلت. فسكت خالد رضي الله عنه. فلما رجعوا إلى المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خالد وعوف جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أول ما قدموا السلام عليه وإبلاغ عليه الصلاة والسلام، فقال عوف مالك رضي الله عنه لرسول الله يا رسول الله ألا ترى ما صنع خالد؟ قال وما لا؟ فذكر له أنه أخذ السلبة، إما أنه أخذه منه أو أنه خمسه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما فعلت هذا يا خالد؟ قال يا رسول الله إني استكثرته. يقول خالد وليد. فمر فقال خالد النبي عليه الصلاة والسلام خالد أعطه سلبة، يعني أعطي صاحب السلب سلبة لا تأخذ منه شيئا، أعطه سلبة. أمره على الأصل في هذا أن السلبة للقاتل. فمر عوف رضي الله عنه بخالد لما قال النبي أعطي سلبة، أسر فقال ألم أقول لك إني سوف أبلغ النبي عليه، يعني أنا تم لي الأمر. فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا خالد لا تعطيه سلبة، يا خالد لا تعطيه سلبة. يقول عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام عوف، ثم قال عليه الصلاة والسلام هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ هل أنتم تاركوا، يعني أصبح تاركون، لكن حين قد تخفف أو تحذف بلا جازم ولا ناصب، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما مثلكم ومثل أمرائي كمثل صاحب حوض أورد الإبل حوضه فشربت صفوة وبقي كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم، يعني صفوه الغنائم لكم والكدر على أمرائي، المعنى أنهم يجتهدون وينظرون في قسمتها ويجتهدون في صف الصفوف وترتيبها، والمعنى أنهم قد يخطئون. فالشاهد انظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمضى ما فعل خالد رضي الله عنه، مع أنه قال قبل ذلك أعطه يا خالد سلبة يعني لا تأخذ منه. فالشريعة عظيمة في هذا الباب، يعني لها حكم عظيمة، وهذه ينبغي مراعاتها في الدعوة إلى الله، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في مراعاة الأمور حين الدعوة وحين ذكر الناس ومن يقع في خطأ وغلط. ليست المسألة كل من مثلا بدر من خطأ مثلا يقال كذا وكذا ويعاب ويذكر، لا، لابد أن ينظر إلى أفعاله ومقامه في الإسلام وما فعل وما عمل، هذا له تقديره وشأنه في الإسلام، بل قد تشفع له هذه الحسنات في إسقاط أشياء كثيرة، يعني بحسب الأدلة الشرعية في هذا الباب. والكلام في هذا يطول. نعم، لكن الشأن هو ما جاء ذكره على هذا الحديث. في هذا يقول أسيد رضي الله عنه كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليه أعطاها بالنصف والثلث والربع، يشترط ثلاثة جداول والقصارة. القصارة يقالها القصري، جاءت في حديث جابر صحيح مسلم والقصري، وهذا يفسر حديث جابر في النهي عن الكراء، وأن المراد إذا كان فيها شيء مجهول. والقصري هو ما يبقى، يسمونها القصارة ويسمونها القصري، وربما يكون لها ضبط آخر، وهي ما يبقى في السنبل بعد الدوس حينما تداس، كانت تداس مثلا بالبقر نحو ذلك وربما بغير ذلك فتداس، أو ربما ما يتناثر ويذهب، فيبقى شيء كثير لأنه حين تدوسه مثلا يخرج حب كثير ويبقى شيء كثير، ف هم ويتركونه ويتركه مثلا أصحابه فيستثنون القصارى هذه وهي الحب الباقي في السنبل مما لم يخرج بدوسه، وما سقى الربيع وهو النهر، كل هذا يفضي إلى الغرر المخاطرة. وكان يعمل فيها عملا شديدا، هذه اللفظة أنا الذي وجدت رأيته في مسلم في أحمد وابن ماجه، وكان العيش إذ ذاك شديدا ويعمل فيها بالحديد، هذا الذي رأيت لم أرى هذه، لو كان يعمل فيها عملا شديدا أو يعمل فيها عملا شديدا، لكنه كان ظاهر يعمل لأن يعني منصوبها عملا، يعمل فيها عملا شديدا يعني الذي يحييها. وهذا يفسر قوله في الرواية التي عند أحمد ويعمل فيها بالحديد، والمعنى أنه كان هناك شدة وحاجة، وكانوا ليس عند العمال مثلا دراهم الذين يعملون، فكانوا يعملون فيها ويأخذون ويكون مقابل يعني مقابل عملهم ما يكون من الحب، يعني ليس عندهم ما يستعجلون به، وهذا أسلم وأتم من باب المشاركة. فيعمل فيها عمل شديد، لكن الرواية التي سبق ذكرها وهي الموجودة عند أحمد وابن ماجه، وكان العيش إذ ذاك شديدا، يعني حتى الآن كان لعله كان في أول أمر قبل فتح خيبر، كان الشيء قليل والأمر قليل، ثم بعد ذلك اتسع الأمر عليهم، كما قال ابن عمر وعائشة عند البخاري: ما شبعنا من التمر إلا بعدما فتحت خيبر. فتحت خيبر اتسع الأمر والحمد لله، وإلا كان كما قالت عائشة رضي الله عنها برواية عروة عنها رضي الله عنها لما قال: ما يعيشكم يا خالة؟ يقول عروة: قالت أو قالت كان يمر علينا الشهر والشهران ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت يا خالة ما يعيشكم الذي تعتاشون عليه؟ قالت: التمر والماء أسودان، التمر والماء. فكان في شدة في ذلك الوقت، ثم اتسع الأمر ولله الحمد بعد ذلك. وهذا هو الذي ورد في هذا الخبر. والشأن أن هذه الرواية فيها زيادة القصارى وهو ما يبقى في السنبل، وأيضا فيها ذكر الثلث والربع مع شيء، وأنه حين يذكر الثلث والربع ويكون مشروط مع الشيء يبطل العقد، لأنه يكون مجهول ويسبب الاختلاف والنزاع فيبطل العقد، لأنه وصل به شيئا، هو لو اقتصر على الثلث والربع لكان العقد صحيح، لكن لما وصل به شيء بطل العقد بهذا لحصول الاختلاف، مثل لو يقول اشتريت هذا بمئة ريال وشيء من الدراهم، ما يصح للجهالة بالثمن لأنه لا يدرى كم الثمن، أو اشتريت هذا بمئة ريال وبما في جيبي وهو لا يدرى ما في جيبه، فهذا يبطل به ولا يصح. فقال: فأتانا رافع بن خديج فقال: نعم، هذه الرواية عند ابن ماجة، هذه الرواية عند ابن ماجة، فأتانا رافع بن خديج تفسر يعني أنها تكون في الحقيقة رواية كرواية أحمد، لأن أحمد كما تقدم أنه قال عن رافع، لكن تمام الرواية عند ابن ماجة فأتانا رافع، فعلى هذا يكون الذي رواه عن رافع هو آخر الخبر، والذي عن أسيد بن ظهير هو أول الخبر، فيكون الخبر فيه لفظان، اللفظ الأول أو الجملة الأولى من قول أسيد رضي الله عنه، والثاني وآخر الحديث رواه عن عمه رافع بن خديج. فأتانا رافع بن خديج فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، نهاكم عن الحق. رواه أحمد وابن ماجه. وهذه أيضا يعني مما قال ابن القيم رحمه يعني استشكل مثل هذا، وقال إنه لا يمكن أن يكون الشيء الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون نافعا إلا إذا أريد النفع المقيد، النفع الخاص، واقترن بمفسد. ولهذا احترز بقوله وطاعة رسولنا خير لكم، لأن هذا النفع يترتب عليه مفسدة، وهو حصول الخصام والنزاع، فليست منفعة خالصة، مثل ما يكون المنفعة في بعض الأمور المحرمة حينما يكتسبها ومثلا يأخذها بغير وجه حق، يكون فيها نفع لكن نفع محرم، نفع باطل. فلهذا لما اقترنت بأمر لا يجوز كان هذا النفع لا قيمة له، وكان كاجتماع المفسدة الكبرى مع يعني مصلحة أو منفعة يسيرة مع مفسدة أعظم منها. ومن قواعد الشرع أنه إذا اجتمع مفسدة ومنفعة ومفسدة غالبة عليها فإنه في هذه الحالة تترك هذه المنفعة ولا يعمل بها اتقاء للمفسدة، اتقاء للمفسدة، فلا يعمل ولا يؤخذ بالمصلحة لأجل مع ارتباطها بالمفسدة، بل إنه في هذه الحالة تترك المفسدة ولو فاتت المنفعة، يعني تفوت المنفعة في سبيل تفويت المفسدة الكبرى. وهذا من هذا، وعلى هذا يكون الحديث جاري على القاعدة في هذا إذا فسر بهذا. يقول المصنف رحمه الله: والقصارة بقية الحب في السنبل بعدما يداس، بعدما يداس. ثم ذكر حديث جابر في هذا الباب، وهنا مسائل لكن لعل نرجع إن شاء الله إلى درس آتي. سأل سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.